أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخالقين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى أمام المسلمين. قال رحمه الله: وأما عن الإجماع فبأن المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل. لا زال الكلام في ما أجاب به المصنف قدس سره عن أدلة المسلمين بحجية الخبر الواحد. بلغ الكلام إلى الدليل الثالث مما استدل به لهم، ألا وهو استدلال السيد المرتضى قدس سره بالإجماع في غير موضع من كلامه على عدم حجية خبر واحد. وقد أجاب عنه المصنف قدس سره بما حاصله أنه ما المراد من الإجماع المدعى في كلام السيد رحمه الله؟ هل المراد منه الإجماع المحصل أم المنقول؟ فإن كان المراد منه الإجماع المحصل فنقول أن هذا النوع من الإجماع وإن كان معتبرا ذا قيمة إلا أنه غير حاصل في المقام، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه كيف يمكن تحصيل الإجماع مع مخالفة جمع من الأساطين في هذه المسألة؟ الإجماع المحصل كما هو واضح بحاجة إلى تتبع آراء جميع الفقهاء والأصوليين في المسألة هذه حتى يتم تحصيل الإجماع. وكيف ذلك والحال أن جمعا من الأعلام قد ذهبوا إلى حجية خبر واحد في الجملة؟ الأمر الآخر مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الإجماع المحصل متحقق إلا أنه غير مفيد، وذلك لأن الإجماع إنما يكون معتبرا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام في حين أن مسألة حجية خبر الواحد مسألة أصولية ومن المباحث النظرية، لا أنها مسألة شرعية. الأمر الذي يحتمل قويا أن المجمعين قد استندوا في دعواهم الإجماع إلى تلك الأدلة المتقدمة الناهية عن اتباع غير العلم المستدل بها على عدم حجية خبر الواحد، وفي النتيجة يصير الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية، والإجماع المدركي أو محتمل المدركية غير حجة ولا اعتبار به. وأما إذا كان المراد من الإجماع الإجماع المنقول وقد نقله إلينا هو رحمه الله نفسه، فنقول في جوابه أولا أنه قد مر مفصلا في باب الإجماع من أن الإجماع المنقول بخبر الواحد مما لا اعتبار له ولا حجية فيه، وثانيا سلمنا حجية الإجماع المنقول في سائر المقامات والموارد، لو سلمنا باعتباره في سائر المقامات والموارد ولكن في خصوص مسألة المقام لا نقول باعتباره، ووجه الخصوصية هو لزوم المحال على كلا تقديري المسألة، على كلا تقديري حجية الخبر الواحد وعدم حجيته. أما على تقدير عدم حجية خبر الواحد فواضح، لأن هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد من أفراده فلا يكون حجة، إذ البناء على عدم حجية خبر الواحد معناه الالتزام بعدم حجية الإجماع. فيهما المنقول معناه الالتزام بعدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد. وإذا لم يكن الإجماع المنقول حجة فكيف يثبت عدم حجية الخبر الواحد؟ وبكلمة أخرى أن إثبات عدم حجية الخبر الواحد إثبات عدم حجيته بالإجماع المنقول بخبر الواحد على هذا التقدير، أي على تقدير عدم حجية الخبر، أن إثبات عدم حجية الخبر الواحد بالإجماع المنقول به على هذا التقدير تحصيل للحاصل، وهو محال. وأما على تقدير حجية الخبر الواحد فلأنه يلزم حينئذ حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد لكونه من أحد مصادقه وأفراده، فيثبت بحجية الإجماع المنقول حجية كل خبر، فتثبت بحجية الإجماع المنقول حجية كل خبر واحد، ومنه نفس هذا الإجماع. وعندها فالتمسك بالإجماع المنقول بخبر الواحد على هذا التقدير، التمسك به لإثبات عدم الحجية مبطل لنفسه، وهو أيضا محال. فتحصل أن التمسك والتشبث بالإجماع المنقول بخبر الواحد لإثبات عدم حجية الخبر الواحد موهون وباطل على أي تقدير من تقديري المسألة. وثالثا أن إجماع السيد المرتضى معارض بمثله، حيث أن إجماع السيد رحمه الله معارض بما سيأتي من دعوى الشيخ الطوسي المعتضد بدعوى جماعة أخرى. ماذا دعوى الشيخ الطوسي؟ الإجماع.
على حجية خبر الواحد في الجملة وعلى إثر المعارضة يسقط عن الاعتبار. ورابعا أن الإجماع المدعى موهون بذهاب المشهور إلى خلافه، حيث أن مشهور الأصوليين ذهبوا إلى حجية خبر الواحد في الجملة، فالإجماع المدعى إن خالفه مشهور الأفاطين يسقط عن الاعتبار. إذن فإجماع السيد لو لم يكن له معارض لكان موهونا بمخالفة المشهور له، فكيف يكون حاله مع المعارضة؟ فتحصل إلى هنا أن الإجماع المدعى في غير موضع من مواضع كلام السيد رحمه الله، وتبعه على ذلك الطبرسي قدس سره، مما لا يمكن المساعدة عليه. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الأدلة الثلاثة التي تمسك بها المنكرون على عدم حجية الخبر الواحد، شيء منها غير تام، شيء منها لا يمكن المساعدة عليه، وأنها غير تامة. إلى هنا كان تمام الكلام حول الرأي الثاني من الآراء في المسألة. الرأي الثالث وهو المشهور والمعروف في ألسنة الأصوليين من حجية خبر الواحد بالجملة، وقولهم في الجملة مع قطع النظر عن شروط الحجية التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. واستدل المشهور على إثبات مدعاهم بالأدلة الأربعة. قال رحمه الله: وأما عن الإجماع، أي وأما الجواب عن الدليل الثالث وهو الإجماع المدعى في غير موضع من مواضع كلام السيد المرتضى، وكذلك ادعاه أمين الإسلام الطبرسي رحمه الله. قال: وأما الجواب عن الإجماع
فما المقصود من الإجماع؟ هل المحقق منه أم المنقول؟ قال فبأن المحقق منه غير حاصل، وذلك لأمرين: وإن كان مراده من الإجماع الإجماع المنقول، قال والمنقول منه نجيب عنه بأجوبة أربعة. أولا قال المنقول من الإجماع للاستدلال به غير قابل، يعني غير ناهض. لما مر مفصلا في باب الإجماع أن لا حجية للإجماع المنقول بخبر واحد، هذا أولا. وثانيا الجواب الثاني قال خصوصا في المسألة، يعني لو سلمنا اعتبار حجية اعتبار الإجماع المنقول في سائر المقامات والموارد، ولكن في خصوص مسألة المقام لا نقول باعتباره، ووجه الخصوصية لزوم المحال على كلا تقديري المسألة، هم على تقدير حجية الخبر هم يلزم المحال ويفضل نفسه، وهم على تقدير عدم حجية الخبر الواحد أيضا يلزم المحال، يلزم التحصيل للحاصل. كما يظهر، هذا متعلق بالجواب الثاني، كما يظهر وجه عدم قابلية الإجماع المنقول للاستدلال به في خصوص المسألة، كما يظهر وجهه للمتأمل. وثالثا مع أن إجماع المدعى في كلام السيد معارض بمثله، أي معارض بما سيأتي من دعوى شيخ الطائفة المعتبدة بدعوى جماعة آخرين، الإجماع على حجية خبر الواحد في الجملة وعلى إثر التعارض يسقط عن الاعتبار. ورابعا قال وموهون هذا الإجماع بذهاب المشهور إلى خلافه، فالإجماع المدعى إذا خالفه المشهور يسقط عن الاعتبار، الإجماع المدعى يسقط عن الاعتبار حينئذ. فإجماع السيد لو لم يكن له معارض لكان هو موهونا بمخالفة المشهور له، فكيف يكون حال هذا الإجماع المدعى مع المعارضة؟ ثم بعد ذلك تعرض للرأي الثالث من الآراء في هذه المسألة، وهو المشهور والمعروف في الألسنة من حجية خبر الواحد في الجملة. وقد استدل المشهور على إثبات مدعاهم بالأدلة الأربعة. الدليل الأول الآيات، حيث استدلوا بجملة من الآيات المباركة، وهي تقريبا خمس آيات على إثبات مطلوبهم. من جملة تلك الآيات آية النبأ، قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد استدل بهذه الآية المباركة على إثبات حجية خبر الواحد
بعدة من الجهات بعدة وجوه أنهاها الآخوند رحمه الله في حاشيته على الرسائل إلى سبعة، أي إلى سبع وجوه، منها عن طريق مفهوم الواسط، منها عن طريق التعليل، وهكذا. بينما في متن الكفاية أشار رحمه الله إلى وجوه ثلاثة، وهذه الوجوه الثلاثة هي كلها تقريب للاستدلال بآية النبأ على المطلوب من خلال مفهوم الشرط، من خلال مفهوم الشرط للآية. الوجه الأول والثالث منها من الآخوند رحمه الله نفسه، وأما الثاني فمن المشهور والشيخ الأعظم رحمه الله. وكيفما كان، أما الوجه الأول من وجوه تقريب الاستدلال بآية النبأ على المطلوب، والذي جعله الآخوند من أظهر تلك الوجوه لسلامته من الإشكالات الواردة على سائر الوجوه الستة المذكورة في حاشية الرسائل. وقلنا أن الآخون أنهاها إلى سبعة وجوه هناك عندما حث على رسائل شيخه رحمه الله، يعني تقريب الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر الواحد بوجوه سبعة. الآن الوجه الأول هنا في الكفاية اللي جعله من أظهر تلك الوجوه، أما الوجه الأول فتوضيحه أن الآية المباركة قضية شرطية، الموضوع فيها طبيعة النبأ، أي النبأ بما هو نبأ من دون خصوصية وقيد، فلا شمة لرائحة التركيب أو التقييد في موضوع هذه الآية، والحكم فيها وجوب التبين والتحقق عن النبأ. المستفاد من قوله تعالى فتبينوا، صيغة أمر ظاهرة في وجوب أو في إيجاب التبين، وشرط هذا الحكم، هذا يحتاج تمعن به، مو وشرط الموضوع حتى يصير في قبال الوجه اللي بعدين يأتي، وشرط هذا الحكم مجيء الفاسقين بهذا النبأ. وقد علق في الآية الحكم بوجوب التبين عن النبأ، علق على كون الجائي به فاسقا، فإذا انتفى الشرط بين قوسين وهو مجيء الفاسق بطبيعة النبأ فإذا انتفى الشرط لم يجب التبين حينئذ فكأنه قيل النبأ يجب التبين عنه إن جاء به الفاسق. ومفهوم هذا الكلام والنبأ لا يجب التبين عنه إن لم يجئ به الفاسق. وواضح أنه لو كان هناك نبأ ولم يجئ به الفاسق فقهرا كان الجائي به العادل. وعلى هذا التقرير لا إشكال في استفادة حجية خبره أي حجية خبر العادل من الآية المباركة لانطباق ولصدق المفهوم على خبره، فإنه يصدق على خبر العادل على نبأ العادل يصدق ماذا؟ أنه نبأ لم يجئ به الفاسق. وهذا المفهوم ما حكمه؟ عدم وجوب التبين عن نبأه. ومعنى أن خبر العادل لا يجب التبين عنه، معناه أن خبر العادل حجة، ومما يترتب عليه الأثر، فلذا لا يلزم التبين عنه. فإذا يستفاد من مفهوم الشرط للآية حجية خبر الواحد العادل. لا سر، لا مفهوم للوصف، الوصف واللقب لا مفهوم، مو شرط. سليم عند السيد المصطفى؟ في هذا المورد عن سنة الزلال؟
يعني هذا التعليقات.
لأنه هنا يعني هو جاي يقرب الاستدلال من عدة وجوه ويجعل أظهرها هو هذا من جهة مفهوم الشرع. على كل وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة. قال للمشهور وهو الرأي الثالث في هذه المسألة وأنه استدل لهم بالأدلة الأربعة. الدليل الأول الآيات وقد بينا هذا الدليل من خلال فصل فصل في الآيات التي استدل بها خمس آيات من جملة تلك الآيات آية النبأ. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات الآية 6 إن جاءكم فاسق أو فاسق بنبأ فتبينوا. ويمكن تقريب الاستدلال بهذه الآية من وجوه، أنهى تلك الوجوه في حاشيته على الرسائل إلى سبعة وجوه، وكل وجه عندما يذكره يناقش فيه أيضا، يبقى عند أظهر الوجوه هذا الوجه. بلي نحن بهذا المقدار، وإلا هو يجي الآن الدليل الرابع عمدة الأدلة السيرة العقلائية اللي يتمسك بها الآخون رحمه الله. لكن نحن وهذه الوجوه السبعة يذكر كل وجه ويناقش فيه، أما الوجه اللي رآه أسد هو هذا الوجه باعتبار أنه سيأتي إن شاء الله أن الشيخ الأعظم بعد أن قرب الاستدلال بهذه الآية على المطلوب قال بأن هذه الآية وردت عليه أو أوردت عليه عدة إرادات بلغت 120 إرادا، ولكن عمدة تلك الإرادات يمكن الضب عنها، بس يبقى عند الشيخ الأعظم إرادان لا يمكن الضب عنهما اللي راح يتعرض لهما الآخون ويجيب، يقول أن هذين الإيرادين للشيخ الأعظم لا يرد على هذا الوجه على هذا التقرير، يعني بهذا التقريب وبهذا التقرير راح يسلم هذا الوجه من حتى من بين الإيرادين. قال أظهرها، لماذا أظهرها؟ لسلامة هذا الوجه من الإشكالات الواردة على سائر الوجوه، أنه للشأن من جهة مفهوم الشرط، وأن تعليق الحكم في الآية بإيجاب التبين عن النبأ المستفاد من هذا الحكم بإيجاب التبين، من مستفاد؟ المستفاد من قوله تعالى فتبينوا، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جيء به، تعليقه على ماذا؟ على هذا، على متعلق التعليق، على كون الجائي بذلك النبأ الفاسق، وفي بعض النسخ فاسقا خبر كون. هذا التعليق ماذا يقتضي؟ يقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه، عند انتفاء كون الجائي به فاسقا، فكأنه حين التبين النبأ يجب التبين عنه إن جاء به الفاسق، والنبأ لا يجب التبين عنه إن لم يجئ به الفاسق. معنى إن لم يجئ به الفاسق يعني كان الجائي به العادل، فالجائي به العادل ما حكمه؟
لا يجب التبين عنه، ومعنى أن خبر العادل لا يجب التبين عنه معناه شنو؟ أن خبره حجة ومعتبر. ثم قال ولا يخفى، هذا هو شلون سيدنا؟ أي بلد؟ إذا جاء به منه؟ لا سيدنا، هو بالتالي جرايتيا ما يبقى هذا هكذا، يعني بالتالي نعرف أنه جاهل أو عادل أم ليس بعادل. يعني خصوصية هذه الملكة وهذه الصفة النفسانية ما بها حالة وسطية نظرة إلى الصفة، كون هذه الصفة صفة نفسانية ومن الكيف النفساني ما قبت حالة وسطية، لو إنسان هو عادل لأنه لا فاسق. لا سيدنا، لا هذه الصفة بما هي صفة النفسانية لا ما في حالة وسطية. فبعد التبين يظهر السمو إلا من نفس الآية لا من الخارج. هذا هو الإيراد الأول من إيرادي الشيخ الأعظم الذي ذكر في الرسائل بأنهما لا يمكن الذب عنهما. الشيخ الآخون رحمه الله يقول بناء على هذا التقرير اللي قررنا به الاستدلال بآية النبأ لا يرد هذين أو هذان الإشكالان ونقرأ.